وعلى رسول الله إلا اللهم إيش مثل أرواح الشهداء، فهذه في قناديل معلقة العرش، هذه ورد فيها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء، لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مطلق الشهداء، يعني
هذا الأصل، الأصل أن كل الشهداء في حواس طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ولكن إيش استثني من عليه دين فقط.
طريق
كيف؟
أقول طريق
هذا الأصل كل الشهداء، الشهداء الخمسة.
قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا في قبر، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزنعة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد ومنازل وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب أخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، بمعنى في حديث ابن مسعود رواه مسلم.
عندك إيش، مذللة ولا مظللة؟
مظلل العرش في لا في ظل العرش.
نعم. تأوي إلى قناديل
في ظل العرش
من ذهب
مذللة في ظل العرش.
مذللة
مظلة،
أن عندنا مظلة في ظل العرش، مظلة في ظل العرش،
مظللة في ظل العرش.
إيش عندك؟
مدللة
ولا مذللة؟
أي مذللة الحديث كم من عادق مذلل النبي دعداه
مذلل. صحح يا حمد، اللي عنده مظللة مظلة مذللة. نعم.
فإنهم لما بذلوا أبدانه لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعظهم منها في البرزخ أبدان خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار، فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم. وإن كان الميت على فراشه وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه والله أعلم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن، وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير فيحتمل بقاءه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان.
بالنسبة للشهداء لأرواح طيرة خصصهم الحديث هذا اليوم، يعني يوم أحد مو مخصص أنه بالشهداء؟
لا 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 لا، هذا مو
سبيل الله،
لا هذا مو بتخصيص، هذا ذكر بعض أفراد العام. التخصيص هو تخصيص أحد أفراد العام بحكم دون غيره، وهذا مو تخصيص، إنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أحد لأنهم إيش أصابهم فيها ما لم يصبهم في غيره.
إيش المزية يعني أن الجسد ما إذا كانت
روحية؟ كرامة، كرامة من عاجل بشرى أنه يبقى، وهذا صحيح. فيه أبو عبد الهادي جد عايش، هذا شايب من شيبان راح في السبلة. طبعا جاء نذر من عيارة الإخوان يجوا، واجتمعوا في الرطاوية في روضة السبلة، فصار القتل وكذا. قبل لا يروح كان في طرف ثوبه فيه شك مفتوك، فجاء عند زوجته قال خيطيه أنا بروح، يعني الناس قامت تمشي وتأخر. طبعا يجهزونه وكذا، مشى ما خاطر الثوب وحصل اللي حصل وتوفي، وأكثر القتلى ما دفنوا، وكان الناس في رهق يعني أنهم يخشون أن اللي يروح للسبلة يعني ان هذا ما زال بقايا الاخوان في راسه وكذا، يخافون من سطوه عبد العزيز. بعد ما حال الحول يعني صار لهم سنه، فجو الناس عبور فقالوا اللي له احد ميت في السبل يروح يدوره. يقولوا جو لقوه على حاله ما تغير منه شيء، جاي السافي تراب وماسك ضاغط على ثوبه على اساس انه ما تنكشف عورته وعلى وضعه، وجت امرأته هي نفسها تقول جيت ولقيته على وضعه، حتى ثوبه اللي مفتوق مفتوق على وضعه. فتقول أنا حتى سبحان الله جاء في خاطر إنه حي ولحيته على وضعها ما تغير منه شيء، لا زادت ولا انقصت. فتقول طلعت حتى عمود حطته من تحته عشان تبي ترفعه، فلما يقول وضعته تحته إذا هو يعني مأكل من داخل بس من الظاهر ما في شيء.
قال الشارح رحمه الله: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، ولهذا ظن الطائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقولون من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، ولما قال إبليس اللعين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة، وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وقال ربي أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما نجاه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى، قال تعالى حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله تعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة، فعامة صور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة، وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد فقال وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، وقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، وقال تعالى زعم
عالم الغيب بكسر اللام
عالم الغيب ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وأخبر عن اقترابها فقال اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع إلى أن قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وذم المكذبين بالمعاد فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، إلى أن قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال سؤال على التفصيل. فإنهم قالوا أولا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك. فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا. وللحجة تقرير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منها فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها. ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت. فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة لزمهم حكمها. انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل منقطع وهو قولهم متى هو. فأجيب بقوله عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب. وأما الحجة وأزال الشبهة وأقام الحجة وأزال الشبهة. ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فاحتج بالإبداع على الإعادة وبالنشأة الأولى.
وإيش قال يسأل يقول من يحيي العظام وهي رميم من يحيي العظام وهي رميم. قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أنت كيف أنشأك سبحان الله سلف الأقول يعني أنت انظر أنت كيف نشأت. أنت نشأت يعني كان أصلك موجود ولا نشأت نشوء جديد. يبقى طبيعي بيقول لك جديد. كان الذي أنشأك أول مرة قادر على إنشاءك.
فاحتج بالإبداع على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذا قدر على هذه وأنه لو كان عاجزا
يعني الذي ينشئك أول مرة على غير يعني بدعا من الخلق يعني أنشأك نشأ جديد أبدعك إبداع جديد ما هو بقادر أنه يعيد هذا الإبداع. يعني الإنشاء من غير يعني سابق أمر أشد من الإنشاء من الإعادة. الإعادة أسهل لأن خلاص تكونت الصورة وعرف الشكل وكل شيء وعرفها. فكون الله عز وجل أنشأك وجعل لك العروق وجعل لك العظام وجعل لك هذا المفصل وجعل لك هذا كذا الآن خلاص يعني مثل ما يقول يعني الشكل معروف فلا يصعب عليه أنه. وذلك مثل ما يقولون يعني كلام الناس النموذج معروف. إذا كان النموذج معروف ما يصعب عليهم التصنيع جديد. نعم.
ولما كان خلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم. فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم. ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر. يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة والحياة لابد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث. ففيه الدليل والجواب معا. فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة. فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها لا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الآجل الأعظم من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر. فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على دونه بكثير أقدر وأقدر. فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتها وعظم شأنها وكبر أجسامها وسعتها وعجيب خلقها وأقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه بيان آخر.
لحظة، هو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إحنا عندنا الآية هذه.
نحن بس على
إيش اللي عندكم؟
أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟
إيه.
بس.
واللي قبلها؟
إيش اللي قبلها؟
في آية أنت قرأت كآية.
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا.
لا.
أنتم من توحدون. خلق السماوات والأرض.
وأنهم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. لا، فيه أنت قرأت شيء مهم
عندك ياسين. إحنا عندنا الحقاف،
فالحقاف الأخير: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي
الموتى. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض
ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي.
هذه ما بعندنا
موجود. ذكر الحاشة قال: في الأصول جاءت الآية هكذا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى. وهي ملفقة من الآية التي في سورة ياسين والآية التي في الأحقاف، فأثبتنا الآية في الأحقاف، فإن الآية التي في ياسين ذكرها الشارح قبل قليل.
أي صحيح. أنت إيش عندك محمد؟
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق الموتى.
فقال: ثم أكد سبحانه ذلك وبينه بيانا آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره.
عندك أحمد نفس اللي أولم يرى الأحقاف، هو الظاهر استنتجها من عنده. هو لأن إيه
الله يقول قال: فأثبتنا آية الأحقاف، فإن الآية التي في ياسين ذكرها شاح قبل قليل.
طيب، ذكر رأيتين، ذكر ياسين بعدين ذكر الأحقاف. لا، هو أنت يا الشارح ذكر حتى الآية ياسين مرتين، بس هو يقول إن لما ذكرها في أول مرة ظننا إن الثانية إنه في يقصد
المحقق اللي تصرف.
إيه المحقق، إيه تصرف في كلام الشارح. نعم.
قال: ثم أكد سبحانه ذلك وبينه بيانا آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله: للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة.
إيش عندك؟ للمكون، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله: للمكون كن، فإذا هو كائن. للمكون حتى عندنا كلكم عندكم كسر الواو شدة واو شدة وفتحة. لا، لازم المكون، هذا اسم مفعول.
ها؟
ايش هو العبارة هذه؟ هي بس ايش مضبوطة عندك، المكون ولا المكون؟ شد الواو ايش عليها؟
مشدودة مكسورة.
لأن هي لابد أن تصير إيش؟ اسم مفعول، اسم المفعول فتح الواو شد مع فتح. طيب
قال ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أوليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
إيش عندك؟ أوليس؟ أليس؟
أليس؟
إيه؟
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا من عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإنه من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشد وأحكم خلق وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا
وأحكم خلقه
وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشاءه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه
قدرته. ايش عندك؟
كسر الجيم تعجز
ولا تعجز بمصحف.
فانظر الى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون اوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم اوضح منه، وما أخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية، وهي 309 سنين قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لازم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه من المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. عجوز ذنب.
إيه عندهم كله، ما في لا عجب ذنب ولا شيء، كله عندهم.
هو كان يا شيخ يشير إلى أن الإنسان كله يتحلل،
هذا يقوله القائلون بها، والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قوله: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع. تعدم ثم تعاد.
وش ينصر قول العقلاء في آخر التوقفات تدعى بعضهم أي متفلسفة أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني؟ قالوا العقلاء كان يختار هذا القول، يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسف في إنكار معاد الأبدان. قالوا القول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأ خلقا سويا، كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم وفيه يركب، وفي حديث آخر
ومنه يركب،
وفي حديث آخر أن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات، فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه، والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق، فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل يعاد من المادة الاستحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رأاه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذا، مع أنه دائما في تحلل واستحالة، وكذلك سائر الحيوانات والنبات، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رأها كبيرة قال هذه تلك، وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة للصفة هذه النشأة، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وروي أن عرضه 7 أذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. وقول وجزاء الأعمال
عرضه 7 أذرع ما شاء الله، يعني عرض 3.5 أمتار سيارة، وطول 60 ذراع 60 ذراع تقريبا قرابة 30 متر.
مثل ايش اسمه اللي مسوين توب مشتاش على الحديث على 60 ذراع
مسوين ثوب؟
ايه
ليه؟
الحديث هذا انه 60 ذراع
يعني صورة لبوهم آدم
يرفعونها بجسمه المنشأة
كريم، ها عندهم شغلة.
وقوله هو جزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، والدين الجزاء، يقال كما تدين تدان أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، جزاء وفاقا، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وأمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى. قال
الدين قالوا هو ما يدين به المرء ويدان به، ما يدين به ويدان به، ما يدين به يعني يعمل به، ويدان به أي يجاز عليه. والمؤلف رحمه الله أو الشارح ذكر أحد المعنيين وهو الجزاء، ولكن الدين أشد منها يعني أكثر أعم من هذا عليه السلام. فهو يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص يعني العمل الخالص. وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم يعني أكملت لكم العمل. وقال جل وعلا وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يعني هذا في يوم الجزاء.
قال المؤلف رحمه الله العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال الشارح رحمه الله قال الله تعالى فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى آخر السورة. قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا وعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش الآية إلى قوله إن الله سريع الحساب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول
يعني
الله
موضع الإشكال عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك يعني ما في أحد يحاسب إلا سيهلكها الله عز وجل. وكيف هنا يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يعني حسر له الحساب ولكن سمى هذا الحساب يسير.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولكنه تعالى يعفو ويصفح وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإذا قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش. قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين فجاء هذان الحديثان هكذا أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم
أول من يفيق بضم الياء لا أول من يفيق
فأكون أول من يفيق كما تقدم والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم وشيخون الشيخ عماد الدين بن كثير رحمهم الله. وكذلك اشتبه على بعض الرواه فقال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلي ربه للجبل فجعله دكا فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. وروى الإمام أحمد الترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري. قال وروى الإمام أحمد والترمذي وابن أبي بكر وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا: وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعة فما رجعوا. وقوله والصراط أي ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال يجمع الله الناس يوم القيامة، إلى أن قال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفي قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقباض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل، ويرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تجد.
ومنهم من يمر كشد الرحل أو الرجل.
الرحل، أنت إيش عندكم؟ الرحل.
الرحل كشد الرجل
هو لفظ الحديث ما أدري، لكن
رفض حديث
شد الرحل،
يعني
من حيث المعنى صحيح، يعني شد الرحل يعني
ركاب،
ايه يعني الشيء الذي قد ارتحل، لكن الرجل يعني كاد شد الرجل الذي يجري، لأنه ذكر أن إيش، أن من هم يمر ك الجواد. شوف عندك في حديث يمكن ما أشار في الحاشية شيء.
ماشي.
ها؟
كثير في النهاية.
إيش يقول؟
من طريق البيهق عن شيخ الحاكم هو في المستدرك من طريق عبد السلام بن حرب عن يزيد عن عبد الرحمن أبي خالد الدلاني. قال: حدثنا النهان عن ابن عامر عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله، وهذا سند قابل للتحسين. وقد أخرجه أيضا الطبراني من طريق يزيد بن عبد الرحمن عن أبي خالد بالإسناد المتقدم عن ابن مسعود مرفوعا. وقد تابع زيد بن أبي أنيس وهو ثقة مرفوعا أيضا عند الطبراني، فالحديث صحيح، وأورده الهيثم في المجمع. وقال: رواه الطبراني من طريق ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد الدلاني وهو ثقة. صح.
عندنا إيش؟ وكذا في المستدرك والمعجم. وأما الرواية التي علقها هنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بلفظ ثم كأشد الرجال. ثم كمشيهم. فهي رواية أخرى للحاكم من طريق غير الدالاني أو الدالاتي. وهذه الطريق لم يقع بصر الشيخ عليها مع أنها في الصفحة التي تلي الصفحة الرواية. طيب أنت عندك تنبيه شيء؟ بس ما ذكر كأشد. أشوف نفس النسخة. طيب
آخر شيء انظر الترمز.
لا كشد الرجل.
كشد الرجل.
إيه كشد الرجل. الرجل يعني الرجل. يأتون رجالا وركبانا. نعم.
قال: ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تجد يد.
لا تخروا تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل. كذا عندنا
تجد يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. قال: فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك.
لا عندنا موجود هذا، يقول في الأصل تجر. طيب.
فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك، بعد أن أرانك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدنا الحديث. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، ما هو. والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال: ألم تسمعيه؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه. فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة، فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي. وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جزء يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. وقوله: والميزان، أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث
أول شيء الحساب لدينا الوزن الموزن.
إيه، أول الحساب ثم الميزان، والميزان يوزن فيه العامل ويوزن فيه العمل وتوزن فيه الصحائف، يوزن فيها العامل كما قال صلى الله عليه وسلم في ساقي ابن مسعود: إنهما لتزنان عند الله أثقل من أحد. وقال كذلك عن الكافر: يؤتى بالرجل العظيم من أهل النار لا يزن عند الله جناح بعوضة، أو قال: لا يزن شيئا. نعم.
والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا ربي. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول أحضره. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم.
نقف على هذا إن شاء الله، نبدأ من عند والميزان، وقوله والميزان. صلى الله عليه وسلم.